مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذا الشريط لنواصل معكم متابعة شرح الأصول الثلاثة وفضيلة الشيخ عبد الله السعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الشياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبي رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى
لا عليك تقف عند هنا.
الله عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل. والمقصود بالاستدلال بحديث جبريل هو على مراتب الإسلام التي تقدم الكلام عليها في الدروس الماضية. تقدم الكلام على المرتبة الأولى ألا وهي الإسلام، ثم بعد ذلك تقدم الكلام على المرتبة الثانية ألا وهي الإيمان، ثم تقدم الكلام على المرتبة الثالثة ألا وهي الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن الكريم ثم بعد ذلك ذكر الدليل من السنة على ما تقدم غير ما جاء في القرآن الكريم. ولا يخفى أن الإكثار من ذكر الأدلة هذا يبعث في النفس طمأنينة ويؤكد هذا الشيء ويجعل الإنسان يطمئن إلى هذا الأمر. فبعد أن ذكر المصنف الأدلة من القرآن الكريم ثنى بعد ذلك بالأدلة التي هي من السنة النبوية وذكر حديث جبريل، وهذا الحديث اشتهر بهذا الاسم وهو حديث جبريل، وذلك أن جبريل عليه السلام أتى إلى رسول صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ولا يعرفه أحد من الصحابة، ولا أيضا يرى عليه أثر السفر. فجاء وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم بعد ذلك سأله عن أشياء عظيمة وأمور كبيرة، ألا وهي فيما يتعلق بمراتب الدين، مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفي كل هذه المراتب عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب يقول له جبريل صدقت، فتعجب الصحابة من كون هذا السائل، وكانوا لا يعرفون أنه جبريل، تعجبوا من قوله صدقت مع أنه يسأل، فقال تعجبنا من قوله صدقت، إلى أن انتهى من أسئلته. ثم بعد ذلك ذهب ولم يرى، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على أسره أو على أرسل عليه الصلاة والسلام شخصا يبحث عنه أو على أثره. فعندما ذهب من يبحث عنه وجاء بعد ذلك وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لم يقف عليه، علم عندئذ أن هذا جبريل، وأن مجيئه على هذه الصورة وسؤاله للرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة المهمة والأمور العظيمة أن الله عز وجل قد أرسل حتى يتعلم الناس أمر دينهم. ولا شك أن من العلم أو من أسباب تعلم العلم أن يكون طرح هذه المسائل العلمية على طريقة السؤال، فبالسؤال يستخرج العلم، وعند سماع الجواب أيضا يكون هذا أدعى إلى أن يعلم وأن يعرف وأن ينتبه السامع. فلذلك ربنا جل وعلا أرسل جبريل يسأله عن هذه الأمور العظيمة على طريقة السؤال حتى يكون هذا أدعى لانتباه السامع ولفهم كذلك أيضا من يستمع. نعم، فلذلك سمي هذا الحديث بحديث جبريل، وهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، خرجه الشيخان من حديث أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وخرجه الإمام مسلم من حديث ابن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذه الطريق التي من طريق عمر إنما خرجها الإمام مسلم، وأما طريق أبي هريرة فقد خرجها الشيخان. وقد جاء هذا الحديث أيضا من طرق أخرى عن غير هذين الصحابيين، وإن كان في هذه الطرق الأخرى فيها كلام، وإنما هو يثبت أو لا أعرف أنه يثبت إلا من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر رضي الله تعالى عنهما. والسياق الذي يذكر في الغالب إنما هو قد جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة بنحو هذا السياق، ولكن فيه بعض التقديم والتأخير وبعض الزيادات اليسيرة، وغالبا إنما يذكر السياق الذي جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأقول لا شك أن كثرة الطرق في الحديث هذا مما يقوي الحديث ومما يزيده صحة، كلما كثرت الطرق. ولا شك أن هذا الحديث حديث صحيح وقد تلقته الأمة بالقبول، وعلى رأس هؤلاء هم أهل الحديث تلقوا هذا الحديث بالقبول، وكما تقدم أنه قد خرج في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، فخرج في صحيح البخاري ومسلم. نعم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. نعم، بالنسبة لكون الثياب بيضاء قد جاء الشرع بذلك، فجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال: البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. فلبس البياض هذا أمر مستحب، لأن الشارع قد حث على هذا الشيء، فلذلك جبريل قد جاء لابسا البياض وكان شديد سواد الشعر. ولا شك أن هذا مما يزيد جبريل جمالا على هذه الصورة، أنه شديد سواد الشعر وثيابه كانت بيضاء. نعم، قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم، فهذا مما دعاهم إلى أن يتعجبوا من هذا الشخص، أولا لا يعرفونه، ومع ذلك كان لا يرى عليه أثر السفر، يعني لم يأتي من مكان بعيد حتى يظهر عليه أثر السفر، ومع ذلك هو غير معروف فيما بينهم. فالأصل بما أنه غير معروف إذن قد جاء من مكان آخر غير المدينة، لكن ومع ذلك الصحابي قال: لا يعرف منا أحد. ومعلوم أن إذا جاء الإنسان أو إذا كان الإنسان الآن قد قدم من سفر يرى عليه أثر السفر، وبالذات كان فيما سبق هذا الشيء، فيرى عليه أثر السفر من حيث الثياب، ومن حيث أن شعر متشعث وثياب تكون ليست بالنظيفة وما شابه ذلك، بسبب أنه قد قدم من سفر، ويظهر أيضا عليه التعب والعياء وما شابه ذلك، وبالذات هذا فيما سبق. وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحة أن السفر قطعة من العذاب، فلا شك أن السفر يحصل فيه تعب ومشقة كما هو معلوم. فهذا وجه قوله لا يعرف منا أحد. قال: حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال بعض أهل العلم أن هذه الجلسة هي جلسة المتعلم، وهو أن جبريل عليه السلام قد جلس على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقالوا أن هذه جلسة المتعلم، وأنه مستعد، وأنه مستعد لما يسمع ولما يقال ولما يذكر، فهو متهيئ. ولا شك أن طالب العلم ينبغي له أن يجلس جلسة المتعلم وأن يتهيأ لما يقال ولما يذكر، وأن لا ينشغل بشيء آخر، أو أن ينام في مجلس العلم، كما يلاحظ على بعض من يأتي لمجالس العلم قد ينام في مجلس العلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النوم في مجالس العلم أن هذا من الشيطان، بخلاف النوم عند القتال، فإن النوم عند القتال هذه سكينة وطمأنينة ينزلها ربنا جل وعلا على عباده المجاهدين، وأما النوم في مجالس العلم فلا شك أن هذا من الشيطان، حتى يصد الإنسان من أن يتعلم وأن يفهم ما يقال ويسمع ما يذكر. نعم، وقال طبعا اختلف في قوله ووضع كفيه على فخذيه، أي هل جبريل وضع كفيه على فخذيه هو، ولا على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء في رواية أن جبريل وضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. نعم، نادى الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه، ولا شك أن الأفضل أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وكما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فأنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقبل ذلك قد قال ربنا عز وجل يا أيها النبي ويا أيها الرسول، فنادى باسم النبوة والرسالة. وربنا عز وجل قد قال في محكم التنزيل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنحن ينادي بعضنا بعضا يا عبد الله ويا عبد الرحمن ويا محمد ويا أحمد، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن ينادى بالنبوة وبالرسالة عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا يكون لا يجفي أو لا يقع الإنسان في الجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك أيضا يغلو ويرفع فوق مكانته عليه الصلاة والسلام، فكلا هذين الأمرين لا شك أنه ممنوع. ومن الجفاء أن يقول الإنسان مثلا قال محمد كذا وكذا، لا، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وقد جاء في حديث علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله، نعم، وقد جاء في حديث الحسين بن علي، الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فليصلي علي. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي جاء في السنن، وقد جاء من طرق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر ربنا عز وجل أن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نسلم عليه تسليما. وفي الأحاديث التي ذكرتها فيها زيادة، وهي أنه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يصلى عليه. نعم، وإذا كان في مجلس واحد قد ذكر مرات عديدة عليه الصلاة والسلام وصلي عليه في مرة من المرات، فيكتفى بهذا لمن أراد أن يكتفي. ولا شك كلما زاد الإنسان وكلما ذكره، وإن كان تعدد هذا في المجلس الواحد وفي كل مرة يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أفضل وأكمل وأحسن. نعم، ويذكر اسمه عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا من باب الإخبار، فعندما مثلا تسأل من نبيك تقول نبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أو تقول أن خاتم المرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذكر باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا من باب الإخبار، إذا كان هذا من باب الإخبار. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن رجلا قال يا أبا القاسم، فالتفت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردت، وإنما أراد شخصا آخر. فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا كما دل عليه هذا الحديث، هذا فيما يبدو في زمنه صلى الله عليه وسلم، لئلا يلتبس بغيره، لئلا ينادي إنسان أو ينادي رجلا من الناس رجلا آخر فيقول يا أبا القاسم، وقد يجيبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصد شخصا آخر، وهذا ما يليق، وهذا ما يليق. فيبدو أن هذا في زمنه وفي حال حياته، وعندما توفي لا بأس بهذا، لا بأس بالتكني بأبي القاسم. ويدل على هذا ما رواه النسائي بإسناد جيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولد لي ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال نعم. فولد لعلي رضي الله عنه، ولد له محمد، ولد له ولد فسماه محمد، وهذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وهو من كبار التابعين، وكثيرا ما ينسب إلى الحنفية، يقال محمد ابن الحنفية تمييزا له عن الحسن والحسين، لأن أمه من بني حنيفة، فكثيرا ما يقال محمد ابن الحنفية، فهو محمد بن علي بن أبي طالب. الشاهد من هذا أنه أن عليا رضي الله عنه سمى ولد هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الولد ولد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، سماه بمحمد وكناه بأبي القاسم. نعم. وأما قول جبريل هنا يا محمد، فهذا والله أعلم إما زيادة في ألا يعرف، زيادة ألا يعرف، وإما والله أعلم لأنه جاء يسأل، جاء يسأل عن الإسلام، وجاء يسأل عن الإيمان، وجاء يسأل عن الإحسان، وأن الأصل في المسلم يعني أن ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام باسم النبوة والرسالة، لكن بما أن جبريل جاء بالسؤال عن الإسلام، فلذلك والله أعلم ناداه باسم محمد، ناداه باسم محمد. وقد ذهب طبعا لا شك أن الملائكة لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر به، فلا شك أن كل ملائكة الله كلهم مسلمون، نعم، بخلاف بني آدم كما تعلمون فيهم المسلم وفيهم الكافر. نعم. وجبريل هو أفضل الملائكة، جبريل هو أفضل الملائكة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه مرسل للإنس والجن أيضا مرسل إلى الملائكة، وهذا القول فيه نظر وليس عليه دليل واضح، والذي يبدو أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن. والدليل على هذا أن الله عز وجل قد قال على لسان رسول عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما ذكر الملائكة. نعم. وأما الجن فكما تعلمون جاء في نصوص أخرى، ومنها ما جاء في قوله عز وجل عن الجن: وإذ بعثنا إليك نفرا من الجن فلما استمعوا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ أرسلنا إليك وإذ أرسلنا إليك نفرا من الجن يستمع، وإذ صرفنا نعم أحسنتم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد يا قومنا أجيبوا نعم أحسنتم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، إلى آخر الآيات. نعم. الشاهد من هذا لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن، وكما جاء في سورة الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الإنس والجن، أرسل إلى الإنس والجن. نعم. وقد استدل بعض أهل العلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة، أن الملائكة مكلفة بأعمال لم يكلف بها البشر، وإنما أعمال خاصة مكلفة بها، يعني مثلا جبريل هو الرسول ما بين الرب جل وعلا وما بين عباده، هو الذي ينزل بالوحي والهدى من الله جل وعلا. ومثلا إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وميكائيل هو الموكل بالقطر وما شابه ذلك. فالملائكة موكلة بأعمال خاصة بها تقوم بهذه الأعمال. فالأقرب والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مرسلا إلى الملائكة، وإنما كان مرسلا إلى الجن والإنس. نعم. قال: فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فعندما سأل جبريل، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، بين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يقيم الصلاة وأنه يؤتي الزكاة وأنه يصوم رمضان وأنه يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأن هذه هي أركان الإسلام الخمسة، وأن الإسلام إذا أطلق ينصرف إلى الدين كله كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وإذا ذكر مع الإيمان يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، فكل هذه من الأعمال الظاهرة، النطق بالشهادتين ونعم أداء الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، كل هذه أعمال ظاهرة، وقد تقدم الكلام على هذا فيما سبق، وتقدم الكلام على هذه الأركان الخمسة. نعم، قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الأصل في السؤال أنه يسأل لكي يستعلم ولكي يتعلم ولكي يعرف، فعندما يقول صدقت هذا دليل على أنه لم يكن سؤاله من أجل أنه يتعلم، وإنما سؤاله من أجل أمر آخر، من أجل أمر آخر، وهنا كما تعلمون أن سؤال جبريل هو من أجل أن يتعلم السامع، يتعلم الصحابة ويتعلمون الأمة من بعدهم ما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإحسان، فلذلك قال له جبريل صدقت. وأيضا تعلمون أن أحيانا الإنسان يسأل من أجل أنه يختبر، يسأل من أجل أنه يختبر المقابل. نعم، ولا شك أن هنا سؤال جبريل إنما هو من أجل أن يتعلم السامع، من أجل أن يتعلم السامع. نعم، قال أخبرني عن الإيمان، انتقل إلى المرتبة الثانية، وبعد الإسلام هو الإيمان، فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم فهو ليس كل مسلم هو مؤمن، وإنما كل مؤمن فهو مسلم، لأن هذه الدرجات هي بالتدريج، يبدأ الإنسان بالإسلام وإذا كان إقباله أكثر وعمله أخلص لله عز وجل وأكثر إتقان دخل إلى مرتبة الإيمان وهكذا. نعم، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، وأن الإيمان يقوم على هذه الأركان الستة، وكما تقدم لنا فيما سبق أن الإيمان إذا أطلق ينصرف إلى الدين كله أيضا، يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإحسان، وأن الإيمان إذا ذكر مع الإسلام فيكون معنى الإيمان هو الأعمال الباطنة ومعنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة. نعم، قال صدقت. طبعا تقدم الكلام أيضا على هذه الأركان الستة. قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، وهذه المرتبة الثالثة. نعم، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هو دوام المواقبة لله عز وجل، وأن الإنسان يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه، فإما أنه يعبد الله كأنه يراه، ومعنى ذلك أن الله عز وجل مطلع عليه ولا تخفى من هذا الإنسان خافية على ربه جل وعلا، ويكون الإنسان دائما متذكرا لخالقه ومولاه ومراقبا لله، فهنا يصل إلى هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان. وكل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن فهو محسن. نعم، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، قال أخبرني عن الساعة. نعم، هنا سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الساعة. نعم، ولعل سؤال جبريل عن الساعة بسبب أن هناك من يسأل من الصحابة عن الساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم متى تقوم الساعة، وأن الله عز وجل قد أخفاها عن عباده سبحانه وتعالى. نعم، فحتى عندما يجيبه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسؤول ما هو بأعلم من السائل، حتى من يسمعه لعل لا يسأل عن الساعة. وكما تعلمون ما جاء في الصحيحين في حديث أنس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فسأل عن قيام الساعة، فقال له ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا، فقال نحب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب بكر وحب عمر. فرجى أنس رضي الله عنه أنه يحشر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع كبار صحابة من أبي بكر وعمر. نعم، ولا شك أن هذا يعني بشرى للمسلم، وأن المسلم لا شك يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة، فلعله يحشر معهم. كذلك أيضا في هذا تحذير للمسلم من أن يحب الطواغيت أو يحب الفجرة وأهل الضلال والانحراف. وتعلمون أن هناك من الناس ممن يحب الظلمة والفجرة والفسقة، فهذا يخشى أنه يحشر معهم، يخشى أنه يحشر معهم، عافنا الله وإياكم من ذلك. فلعل الإنسان ينتبه لهذا وتكون محبته لله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى، ويحذر من أن يحب أهل الضلال والانحراف لئلا يحشر معهم. نعم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس عنده علم متى تقوم الساعة. نعم، وما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه الأعرابي يسألون متى قيام الساعة، فيقول لأصغر واحد منهم قال ما يدرك هذا الهرم حتى تقوم ساعتكم أو حتى تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا ليس تحديد متى قيام الساعة ككل، وإنما المقصود أن الإنسان عندما يموت راح تقوم ساعته. كل إنسان عندما يموت يعني قام الساعة بالنسبة له، لأنه عندما يموت ويدفن كما تعلمون يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه وينقطع عمله، خلاص العمل هنا انقطع. وهنا جاء وقت السؤال وجاء وقت الحساب، فهذا معنى الحديث. ليس المقصود أن تقوم الساعة على الجميع وأن يبعث الناس من قبورهم وأن كل أمة تأتي مع نبيها إلى آخره، لا، ليس المقصود الساعة الكبرى، وإنما المقصود هذا كل شخص. فعندما يقول الصغير منهم يقول أن هذا عندما يدركه الهرم راح تقوم الساعة، هاي بالنسبة لهم، لأن هذا الصغير عندما يكبر ويدرك الهرم وهؤلاء أكبر من عنده، فالغالب أنهم راح يموتون قبله، فالغالب أنهم راح يموتون قبله، ومن مات قامت قيامته بالنسبة له، كل واحد مات بالنسبة له أن قيامته قد قامت، لأنه كما تقدم أنه سوف يسأل وعمل ينقطع إلى آخره. نعم، قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. والأمارات هي العلامات، فجبريل انتقل إلى سؤال آخر يتعلق بالساعة، وهو السؤال عن أمارات الساعة. والشرع إنما جاء ببيان أمارات الساعة أو جاء ببيان ذكر هذه الأمارات، وأما متى تقوم الساعة كما تقدم كما هو معلوم فلم يأتي الشرع بذلك، حتى يكون الإنسان مستعدا لقيام الساعة. نعم، ولا شك أن الإنسان ما يدري أيضا متى يموت. نعم، فلا بد أن يكون مستعدا لذلك، فالشرع جاء بذكر الأمارات. نعم، قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمرين من علامات الساعة ومن أمارات الساعة، وكلا هذين الأمرين قد وقعا. الأمر الأول وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما الأمر الثاني فإنه قد وقع في زمننا هذا. الأمر الثاني قد وقع في هذا الزمان. أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن تلد الأمة ربتها، المقصود أن تلد الأمة ربتها هذا كناية عن كثرة السبي، وذلك عند قيام الجهاد، وقد قام الجهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكثر السبي، وقد شرع الله عز وجل للمسلمين عندما ينتصرون على الكفار أنهم يسبون رجالهم ونساءهم، أنهم يسبون رجالهم ونساءهم. نعم، فعندما الإنسان يتملك هذه المرأة وبعد قسمة الغنيمة تكون ملكة، فله الحق أن يعاملها معاملة زوجته، يعني يأتيها ويجامعها. فإذا أتت منه بولد فهذا الولد ينسب إليه، هذا الولد ينسب إليه، وهذه المرأة المسبية هي مملوكة عند هذا الرجل، وهذا الرجل يعتبر سيدا لها. فعندما تلد هذه الأمة من هذا السيد والولد ينسب إلى السيد، فكأن الأمة ولدت ماذا؟ ربها. المقصود بربها هنا سيدها، هذا هو المقصود، المقصود بربها سيدها. وكلمة الرب طبعا تطلق على قسمين، الرب على الإطلاق هو الله جل وعلا، والرب مع القيد فهذا يطلق على المخلوق، يقال رب الإبل ورب الدابة ورب هذا العبد ورب هذه الأمة وهكذا. نعم، فهنا عندما تلد بمولود، هذا المولود ينسب إلى السيد الذي يملك هذه الأمة، فكأنها ولدت ربها أي سيدها. وهذا كما تقدم قد وقع في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى من بعدهم. نعم، وأما العلامة الثانية وهي أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فهذه وقعت في زماننا هذا، فكثير من الناس الذين كانوا يسكنون في الخيام ويسكنون في بيوت الشعر أصحاب الإبل والشاء والغنم تركوا خيامهم وتركوا بيوت الشعر التي كانوا يسكنونها وبنوا البيوت الفارهة والقصور العالية، وهذا كما تقدم كما هو معلوم قد وقع في هذا الزمان في زمننا هذا من نحو 40 سنة وإلى الآن، من نحو 40 سنة وإلى الآن. وقد ذكر أهل العلم أن علامات الساعة من حيث الوقوع على قسمين، بل على 3، عفوا، علامات الساعة من حيث الوقوع على 3 علامات قد ظهرت وانتهت وخرجت وانقضت، ومن ذلك انشقاق القمر، قال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر هذا قد حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث ثوبان الذي خرجه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. فهذا قد وقع في زمنه عليه، قد وقع عفوا في الأزمان التي أتت من بعده عليه الصلاة والسلام. فوصل فتوحات المسلمين، وصلت كما تعلمون من حيث المشرق إلى بلاد الصين، ومن حيث المغرب وصلوا إلى فرنسا. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال زويت لي الأرض أي جمعت فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها، وقد حصل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ولم يقل عليه الصلاة والسلام رأيت شمالها وجنوبها، وإنما قال رأيت مشارقها ومغاربها، وأكثر ما توسع ملك هذه الأمة من جهة المشرق ومن جهة المغرب، وأما من جهة الشمال والجنوب كما تعلمون ما حصل توسع كبير وكثير، وإنما أكثر ما حصل التوسع من جهة الشمال، من جهة عفوا المشرق ومن جهة المغرب. نعم، فهذا الشيء قد وقع كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ووقع ما جاء في حديث عبس الغفاري الذي رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني في معجم الكبير وهو لا بأس بإسناده، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام 6 أشياء، منها كثرة الشرط، وهذا الآن موجود، هذا الآن موجود، واستخفاف بالدم، وهذا أيضا الآن موجود. ومن الأشياء التي ذكرها وهي واقع الآن في زمننا هذا، قال ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الشخص لا يقدمونه إلا لكي يغنيهم، وهذا هو الواقع الآن. الواقع الآن عندما يختارون غالبا، ليس دائما، كثيرا إذا رادوا يختارون الإمام إنما يختارون الرجل الذي عنده حسن صوت، لا ينظرون إلى دينه، لا ينظرون إلى علمه في الغالب أو كثيرا أو أحيانا، عفوا أو أحيانا الله أعلم، لكن هذا اشتهر الآن وظهر، إنما يختارون الإنسان لحسن صوته. وهذا مصداق ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقدمون الشخص إلا لكي يغنيه، يقدمون في الإمامة من أجل حسن صوته. وبلغني عن مساجد أن هذه المساجد مر عليها الأشهر والأوقات وأنهم إلى الآن ما اختاروا إمام، كل ما جاء واحد لابد يستمعون إليه، ومن الذي يستمع إليه؟ يستمع إليه أناس ما عندهم لا فقه ولا علم، بس يبغون حسن الصوت، إذا وجدوا أن صوته حسن عينه إمام، لا ينظرون إلى حفظه، لا ينظرون إلى دينه. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال أحسنهم صوتا، قال أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم، فما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع. فكما ذكرت أن بعض الناس يعني يجلسون مدة، أو بعض المساجد ممن هو مسؤول عن المسجد ولا يريدون إلا إنسان ذو صوت حسن، ما ينظرون كما تقدم إلى دينه ولا إلى علمه. نعم، إذا اجتمع مع اتقان القرآن، إذا اجتمع الدين مع اتقان القرآن مع حسن الصوت، هذا خير على خير، وكما يقال نور على نور. لكن إذا كان الإنسان فقط حسن الصوت والباقي ليس فيه بالجيد، لا هو متقن للقرآن ولا هو كذلك أيضا قبل ذلك ذو دين، فلا شك أن هذا ما يجوز. وقد سمعت من بعض الإخوان أنهم يعني أن هناك مسجد وطلبوا من شخص يتولى الإمام وكان ذو صوت حسن ولكن دينه ليس بالجيد، وقال لهم أنا أصلي بكم فرضين، الظاهر قال فرضين، يبدو أنا الآن نسيت، يبدو أنه فرض الصبح وفرض العشاء، والباقي قال يعني لا أصلي إماما بكم. فذكر هذا الأخ، كان بعض الأخوان موجود، والآن أحد الأخوان اللي سمع القصة موجود عندنا في المجلس، فباقي الفروض وجدوه في البيت ما يخلو، أو بعض الفروض وجدوه في البيت ما يخلو، فكيف يجعلونه إمام؟ بس مجرد بس أنه يقف عند مكبر الصوت ويبدأ يغني بهم، فهذا أمر خطير. لكن طبعا هذا الرجل لم يترك وقاموا عليه وأخرجوه من المسجد. فأقول هذا الشيء قد أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وقع كما أخبر، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن الأسواق تتقارب، والآن كما تلاحظون الأسواق تقاربت، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من علامات الساعة تقارب الأسواق، والآن الأسواق تقاربت. الآن لو خرجت من هذا المكان الذي نحن فيه إلى أقصى نقطة في الرياض يمكن الأسواق ما تنتهي، من تخرج من سوق إلى سوق ومن سوق إلى سوق، والآن تتسوق ما تشاء وما تريد في الشارع اللي أنت تسكن فيه. وكان كما تعلم فيما سبق أن السوق الكبير في مدينة كاملة، أو أن المدينة الكاملة ليس فيها إلا سوقا واحدة أو بالكثير مثلا سوقين، والآن كما تقدم أبدا من تخرج من مكانك إلى أقصى نقطة في الرياض والأسواق ما تنتهي. بل الآن كما تعلمون الآن ممكن الإنسان يتسوق من خلال الجهاز الأنترنت وما شابه ذلك، من جهاز الأنترنت وما شابه ذلك وهو في مكانه. والآن كما تعلمون أن الصحف والمجلات تذكر أسعار السلع وأسعار الأشياء، فالأسواق تقاربت كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك من الذي أخبره إلا ربنا عز وجل، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فربنا جل وعلا يخبر بعض أنبياءه ببعض الأشياء الغيبية حتى تكون دليلا على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم. والأشياء التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ولا شك أن هذه الأمور عندما الإنسان يعلم بها ويعرفها ويطلع عليها يزداد إيمان. عندما الإنسان يقرأ في علامات الساعة وأشراط الساعة ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام يزداد إيمان ويقوى يقينه. فندعوكم نفسي للاطلاع على علامات الساعة وبالذات في هذا الوقت، بالذات في هذا الوقت. والإنسان عندما يطلع على علامات الساعة قد يكون هناك أيضا شر يحذر منه بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم له من هذا الشر. ومن ذلك طبعا ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه بأن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، فمن أدرك فلا يأخذ منه، وأنه تحصل عند هذا الجبل من الذهب مقتلة عظيمة حتى يتعاد بنو المئة فلا يبقى منهم إلا واحد، لا يبقى منهم إلا واحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ذلك فلا يأخذ منه شيء. والآن الفرات قل، الآن الفرات قل، وكما تعلمون أن في أن تركيا أقامت أو راح تقيم سدود كبيرة، وأن بعض هذه السدود إلى الآن ما افتتحوها، فهذه لا شك سوف تؤثر على نهر الفرات. وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب، لا بد أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن راح تكون معادن، وأن يأتي إليها شرار الناس، يأتي إليها شرار الناس. وتعلمون أن أول من بحث عن هالمعادن هم الكفار، هم اللي أول شيء تنقبوا عن النفط وبحثوا عنه، وكذلك عن بقية المعادن وما شابه ذلك. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام راح تكون معادن وأنه يأتي إليها شرار الناس. نعم، فقد يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء هذه العلامات.
انتصف الشريط.
فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام راح تكون معادن وأنه يأتي إليها شرار الناس. نعم، فقد يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء بهذه العلامات، فالإنسان يحذر منه عندما يطلع عليه. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد من رواه أبو داود من حديث عمران بن حسين وإسناده صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يأتيه الرجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهة. فحذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من الاتيان من الدجال عندما نسمع به، بل علينا أن ننأى عنه ونهرب منه، وأن الإنسان عليه أن يقرأ بالعشر الأول من سورة الكهف كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم، وأن هذا مما يعصم من الدجال، أن هذا مما يعصم من الدجال. وكما قال بعض أهل العلم أن زمن الدجال أصبح قريب، لأن كثير من العلامات قد ظهرت، فأقول أقصد نعم كثير من العلامات التي تسبق الدجال قد ظهرت. نعم، فنعم العلامات من حيث الظهور ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانتهى، وقسم ظهر ولا زال، قسم ظهر ولا زال. ومن القسم الذي ظهر ولا زال هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: تكثر الزلازل. والآن كما تسمعون كثرة الزلازل، الآن كما تسمعون كثرة الزلازل، يعني مثلا الزلزال الذي ضرب تركيا أكثر من مرة، كان يقول بعض من له علاقة وعلم بطبقات الأرض وما شابه ذلك، يعني كان يقولون أن الزلزال يمكن يقع بعد 30 سنة. طبعا هذا إن كان تخمين فلا شك أن هذا، إن كان كهانة وتخمين فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز، وهذا شرك والعياذ بالله. وأما إن كان من خلال دراسة ولا يجزم الإنسان، إذا كان من خلال دراسة لطبقات الأرض وما شابه ذلك ممكن أن يقول من خلال الدراسة أنه ممكن أن يقع زلزال، لكن لا يجزم متى وقوعه، لأن ما أحد يعلم هذا إلا الله جل وعلا. مثل النشوة الفلكية أو ما يتعلق بالجو، فممكن من خلال دراسة وما شابه ذلك الإنسان ممكن يقول أن غدا ممكن أن راح يقع مطر، ممكن راح يكون الجو أبرد، ممكن راح يكون الجو أحر، فلا، لكن لا يجزم، لا يجزم، ولا يكون هذا على سبيل الخرص والكهانة، لا، وإنما يكون على سبيل، إنما يكون على سبيل الدراسة. فأقول هم يحكى عن بعض هؤلاء اللي لهم علاقة بالفلك وطبقات، عفوا طبقات الأرض والجيولوجيا وما شابه ذلك، قالوا بعد 30 سنة لكن ما شعوا الزلزال وقد ضربهم. ثم أيضا كما تعلمون قبل 4 أيام أو 5 أيام نفس المنطقة التي ضربها الزلزال قد ضربها مرة ثانية، نفس المنطقة التي ضربها الزلزال قد ضربها مرة أخرى، وزلازل أيضا أخرى، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم ذلك. لا شك أن هذه الزلازل هي في الأصل عذاب، عافانا الله وإياكم من ذلك، ومن أجل أن يعتبر الناس ويتعظ الناس، فوالله ما في شك الذي هالزلازل التي تقع والله أنها عبرة لمن أراد أن يعتبر، وعظة لمن أراد أن يتعظ. وكما تلاحظون أو من كان يعني يتتبع هذا يجد أن أكثر هالزلازل تضرب الناس عند الفجر، سبحان الله، سبحان الحكيم القادر على كل شيء، لا يكون في النهار لأن الناس أغلبهم خارج البيوت، ولا يكون أيضا مثلا في أول الليل، كثير من الناس مستيقظين، سبحان الله عند الفجر أغلب الناس نائمين. ولا شك أنما يضرب الإنسان الزلزال وهو في بيته ونائم، فلا شك أن الأمر يعني خطير وأمر عظيم وأمر فيه فزع كبير. وهالزلازل كم؟ 15 ثانية أو نحو ذلك، سبحان القادر الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة. فأقول من الأشياء التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا زالت وقعت أو وقع بداياتها ولا زالت تقع، وهي قد تكون في تكاثر، مسألة الزلازل ومسألة قبض العلم، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. وتلاحظون الآن كثرة من يموت من أهل العلم، هذا شيء مشاهد خاصة في هذه السنة وفي هذه الأشهر التي مضت. فما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لا بد أن يقع، إما شيء وقع ولا شيء وقع بعضه ولا زال هو في ازدياد، أو شيء وهو القسم الثالث إلى الآن لم يقع وسوف يقع، كل علامات الساعة الكبرى لم تقع كما تعلمون. لكن علامات الساعة الكبرى ليست مثل الصغرى، إذا وقعت تتابعت، إذا وقعت تتابعت، فالقسم الثالث الأشياء التي إلى الآن لم تقع وسوف تقع بإذن الله، وهي علامات الساعة الكبرى. وأيضا كما تعلمون علامات الساعة قسمين، صغرى وكبرى. صغرى وكبرى، الصغرى كثير منها قد وقع، الصغرى كثير منها قد وقع، والكبرى نعم لا شك أنها سوف تقع كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فقول عليه الصلاة والسلام: من ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشعر يتطاولون في البنيان. هذا الوصف الدقيق منه عليه الصلاة والسلام وقع كما أخبر تماما، ترى الحفاة العراة رعاء الشعر يتطاولون في البنيان، هذا وقع تماما. فلا شك هو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي يوحى. قال: فمضى. بعد أن سأل سمع الجواب مضى جبريل. قال: فلبث مليا أو لبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدرون من السائل؟ وفي رواية أنه أرسل من يبحث عنه فلم يجده، فقال: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن مجيء جبريل إنما هو من أجل تعليم الناس دينهم، وأن لا شك العلم الذي يكون عن طريق السؤال والجواب لا شك أنه أدعى إلى الحفظ وإلى الفهم. ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذه المرة ما عرفه عندما هنا ما يفيد أنه كان يعرفه، لا 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 لا, لا. وإنما بيّن له أن المسؤول مو بأعلم من السائل في هذه النقطة. يعني الإنسان عندما يسأل عن حاجة يظن أن المسؤول أنه ماذا أعلم منه، فهذا قصده. فقال الرسول: أنا من يعلم منك بهذه النقطة؟ يعني لا أنت تعرف قيام الساعة ولا نعرف قيام الساعة. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن الله عز وجل ما أخبر أحد عن قيام الساعة. نعم، والله ما جاء النهي عنه، لكن جاء يعني عفوا جاء ذمه، جاء ذم هذا الشيء، جاء ذم هذا الشيء. والله لأنه يعني لا شك تطاول في البنيان هذا فيه يعني لجوء إلى الدنيا وركون إليها والمبالغة في زخارفها وما شابه ذلك. المرجع الكتاب والسنة اللي كنت تتقصد يعني كتب معي، والله الكتب كثيرة، من أحسنها الفتن والملاحم لابن كثير، كتاب قيم جدا، ومن أحسن الكتب اللي في هذا الوقت كتاب اتحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لشيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله، كتاب قيم ونفيس، وفي كتب أخرى أيضا مفيدة في ذلك فينبغي الرجوع إليها. والله كتاب الشيخ يوسف الوابل كتاب طيب، كتاب مفيد قيم أجمعين. هذا الحديث ضعيف، وهو أن من قال ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكر الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسوا، وإن مات من ذلك يوم مات شهيدا، هذا حديث ضعيف والترمذي ضعفه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث. تقدم الكلام على الأصل الأول والثاني، ونأتي إلى خاتمة هذه الرسالة، وهو الله يجزاه خير، وهو الكلام على الأصل الثالث. نعم، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام على هذا الأصل، وذلك في الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله. وأيضا بقي هناك أمور تتعلق بهذا الأصل العظيم، ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام هو ثلاثة أمور. الأمر الأول هو فيما يتعلق بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، وطبعا يدخل في الإيمان به عليه الصلاة والسلام الإيمان بكل ما أخبر به وتصديقه في ذلك وطاعة فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على هذه النقطة كما تقدم عند الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله. والأمر الثاني، نعم، والأمر الثاني الذي يتعلق بهذا الأصل العظيم ألا وهو معرفة سنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه قضية عظيمة ومسألة كبيرة وأمر مهم، وهو أن من تمام معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام هو معرفة سنته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تأمر بذلك، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي جاء في السنن وهو حديث صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لعلكم يا أخوان تدخلون داخل مكان أوسع، لعلكم تجالبوا مدخل قريب. نعم، فيما يتعلق بهذا الأصل لابد من معرفة سنته صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك بن الحويرث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما جاء في الصحيحين في حديث حمران عن عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم أي افعلوا كما أفعل، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولا يكون الإنسان متابعا له صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعرف سنته عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ربنا عز وجل يأمر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، والمقصود بالحكمة هي السنة النبوية، وكما قال عز وجل: يعلمهم الكتاب والحكمة. وطبعا الكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية. نعم، فإذا لابد على الإنسان أن يعرف السنة النبوية وأن يتعلم هذه السنة حتى يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الشرع وهكذا. ولذلك كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة النبوية تبين القرآن الكريم وتشرح وتفسر القرآن الكريم، فإذا لا بد من معرفة السنة النبوية. ولذلك تجد أن الإنسان لا يكون موافقا في اعتقاده وفي عمله وفي قوله للحق إلا بعد أن يعرف السنة النبوية. لا بد من معرفة، طبعا القرآن هو الأساس والأصل، والأمر الثاني والأصل الثاني هو السنة النبوية الذي يتكون منهما الدين. فلا شك أن الدين متكون من القرآن والسنة. عندما يكون الإنسان اعتقاده وقوله وعمله موافق للحق، هذا لابد أن يكون عارفا بالسنة النبوية. وإذا كان اعتقاده فاسد كاعتقاد أهل الأهواء والبدع والضلال، أو كان عمله أيضا من الأعمال البدعية المحدثة وأقواله كذلك، فهذا لجهل بالسنة النبوية، وابتعاده عن هذه السنة. نعم. فإذن في معرفة الأصل الثالث لابد من معرفة السنة النبوية. وأنا أذكر نفسي وإخواني أنهم لابد على كل واحد منهم أن يضع له وقت يقرأ فيه بالقرآن الكريم ويتدبر معانيه ويقرأ فيه بالسنة النبوية، وأيضا يتأمل ويتدبر الأحكام التي جاءت في السنة النبوية، كما أن الواحد منا مطلوب منه أن يجعل له وردا في القرآن، أيضا مطلوب منه أن يجعل له وردا في السنة النبوية حتى يعرف ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر الثالث هو ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك فيما يتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام. فذكر المصنف أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من العرب، ومن العرب من قريش، من العرب الذين يطلق عليهم بالعرب المستعربة أي العدنانيون نسبة إلى عدنان، والجذم الثاني من العرب كما هو معلوم هم القحطانيون نسبة إلى قحطان. نعم. ومن عدنان هو من مضر عليه الصلاة والسلام، ومن مضر هو من قريش، ومن قريش من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو أفضل الناس نسبا وأشرفهم أصلا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا مما يدخل تحت هذا الأصل كما ذكرت معرفة سيرته، وكيف دعا عليه الصلاة والسلام، ومتى نزل عليه الوحي، بداية نزول هذا الوحي عليه الصلاة والسلام، وكم بقي أيضا في مكة، وما يتعلق بسيرة الدعوة، وبعد ذلك هجرته إلى المدينة، وما حصل أيضا من أحداث قبل أن يهاجر من الإسراء والمعراج. نعم. والغزوات التي قام بها عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله جل وعلا. ومن أيضا من ذلك فيما يتعلق معرفة سيرة عليه الصلاة والسلام هو أيضا معرفة من أسلم، أول من أسلم من أصحابه. فمن تمام معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام معرفة أصحابه. نعم. فمعرفة من أول من أسلم من أصحابه، ومعرفة فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالذات من كان أقربهم إليه من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن بقية الخلفاء الراشدين من عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية العشرة، ومن زوجاته بالذات خديجة وعائشة وباقي زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. فكل هذا ما يتعلق بهذا الأمر الثالث. ففيما يتعلق بالأصل الثالث هو حتى يكون الإنسان عارفا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لابد من ثلاثة أشياء: أولا الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ويلزم من الإيمان به الإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر الثاني هو معرفة سنته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث هو فيما يتعلق بمعرفة سيرته وكيف دعوته ونزول الوحي عليه إلى أن توفاه الله عز وجل. تدخل في سنته، تدخل في السنة. نعم. وطبعا ألف أهل العلم مؤلفات كثيرة تتعلق بسنته وبسيرته عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن أفضل هذه المصنفات هو صحيح البخاري الذي يبين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين أيضا كيف نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. فمن المعلوم أن البخاري أول ما بدأ بكتاب بدء الوحي نعم، وأيضا يبين فيما يتعلق بصفة صلاته صيامه حجه زكاته إلى آخره والغزوات التي قام بها إلى آخره، وبعد ذلك صحيح مسلم وبقية كتب السنن وهكذا. وفيما يتعلق بكتب السيرة فألفت مؤلفات كثيرة في كتب السيرة، ومن أحسن هذه المؤلفات عندنا ثلاثة مؤلفات. عندنا كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير، ومن المعلوم من البداية والنهاية فيها طبعا يعني كما سماه المصنف البداية والنهاية، بداية ابتداء الخلق، بداية ابتداء الخلق، فتكلم عن أول المخلوقات، تكلم عن العرش، وتكلم عن الكرسي وعن الملائكة إلى آخره. نعم، وبعد ذلك إلى أن تكلم عن الأنبياء وسيرهم عليهم الصلاة والسلام، إلى أن تكلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بسيرته، وقد أطال الكلام في ذلك ابن كثير. فكتاب البداية والنهاية كتاب قيم ونفيس في هذا الجانب. نعم، ومن الكتب أيضا القيمة والمفيدة كتاب السيرة للذهبي، كتاب السيرة للذهبي، وهو في الحقيقة جزء من تاريخ الإسلام عليكم السلام. يا أخوان ترى فيهم إذا كان مكان داخل عليكم تدخلون كتاب تخل أبو صالح، ادخل تفضل أبو صالح. نعم، كتاب كما ذكرت السيرة للذهبي، وطبع بمجلدين، مجلد عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومجلد آخر فيما يتعلق بغزواته عليه الصلاة والسلام، وكلا هذين الكتابين هما جزء من تاريخ الإسلام. الذهبي له كتاب كبير فيما يتعلق بتاريخ الإسلام، فهالكتابين جزء من تاريخ الإسلام وهم بداية تاريخ الإسلام. نعم، وأيضا من الكتب القيمة في السيرة كتاب ابن سيد الناس عيون الأثر في معرفة المغازي والسير، كتاب ابن سيد الناس، وهذا مطبوع بجزئين في مجلد، كتاب أيضا قيم وقد أثنى عليه ابن كثير. ولابن كثير أيضا كتاب قيم جدا مختصر هو الفصول في معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في مجلد لطيف، كتاب قيم أيضا. وأيضا من كتب السيرة أيضا المهمة أو الكتب التي تحدثت عن بعض جوانب السيرة وبالذات فيما يتعلق بالجانب العقدي هو كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب للمصنف رحمه الله تعالى، فهذا فله كلام على مواضع من السيرة، تكلم على هذه المواضع من الناحية العقدية، فهذا أيضا الكتاب قيم جدا. وفي طبعا السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب وهو اختصار وتهذيب لسيرة ابن هشام رحمة الله على الجميع. نعم، ومن الكتب القيمة أيضا التي تتحدث عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وصفة حجه وصيامه وما يتعلق بهذه الأمور، وأيضا فيما يتعلق بالغزوات التي قام بها وما يستنبط منها من أحكام وفوائد، كتاب زاد المعاد، كتاب زاد المعاد لابن القيم، فهو كتاب قيم ونفيس كما هو معلوم. نعم، وطبعا أيضا كتب الشمائل، هناك كتب قيمة ألفت في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن هذه الكتب كتاب أبي عيسى الترمذي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كتاب قيم جدا. وكتاب أيضا في الشمائل للبغوي، كتاب في الشمائل للبغوي صاحب شرح السنة، أيضا هو كتاب قيم مطبوع بمجلدين. نعم، قال وله من العمر 63 سنة عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وعمره 40 سنة، ومن المعلوم أن ولادته في عام الفيل، هذا هو الصحيح فيما يتعلق بولادته عليه الصلاة والسلام. وقيل غير ذلك، قيل أن ولد بعد الفيل 15 سنة، وقيل بأكثر وقيل بنحو ذلك، لكن الصواب أنه ولد في عام الفيل صلى الله عليه وسلم. نعم، وجلس 13 سنة بعد النبوة في مكة، و10 سنوات في المدينة، فمدة نبوة عليه الصلاة والسلام 23 سنة إلى أن توفاه الله عز وجل. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بعثهم الله بالتوحيد، يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراد بالعبادة وإلى ترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله. نعم، ليس لترك الشرك فقط، بل إلى البراءة من الشرك وأهله، يتبرؤون من الشرك ومن أهله. نعم، وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالتوحيد، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد تقدم الكلام على هذه النقطة مرارا وتكرارا في شرح هذه الرسالة القيمة. نعم، قال عز وجل: يا أيها المدثر، والمقصود بالمدثر هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تدثر بالفراش. نعم، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره ربنا عز وجل بأن ينذر عندما جاء إليه الوحي، وقد خاف عليه الصلاة والسلام وتدثر، فجاء إليه الوحي فقال: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. فأمره ربنا جل وعلا في هذه السورة التي تسمى بسورة المدثر أن يدعو الناس إلى التوحيد، وأن يحذرهم من الشرك، وأن يتبرؤوا من الشرك. وقد فسر المصنف هذه الآيات فقال: معنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، كما جاءت النصوص الكثيرة بذلك. وربك فكبر، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. نعم، وعندما الإنسان يقول الله أكبر أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فبما أنه أكبر من كل شيء إذن هو الذي يعبد وحده، وهو الذي يدعى وحده، وهو الذي يرجى وحده، إلى آخره. نعم، وثيابك فطهر أي طهرها، أي طهر أعمالك عن الشرك. والثياب والأعمال عفوا والأعمال نعم تسمى ثيابا، الأعمال تسمى ثيابا، وأحيانا يسمى عمل الإنسان ثوب، وكما قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فالإيمان والتقوى والتوحيد هي مثل الثوب، مثل اللباس الذي يلبس. نعم، قال: والرجز نعم فهجر أي الرجز الأصنام، وهجرها توكها والبراء منها ومن أهلها، كما تقدم أن التوك لا يكفي، بل لابد من التوك والبراءة. يعني التوك أن الإنسان ما يفعل هذا الشرك، والبراءة هو أن الإنسان يتبرأ من هذا الشرك ومن أفعال المشركين، فيوالي المؤمنين ويعادي المشركين. فمثلا لو كان عنده صاحب وجار وزميل يدعو الأموات ويستغيث بهم مثلا، لا يجوز له أن يجالس هذا ويؤاكله، بل عليه أن ينكر عليه ويبين أنه عندما يدعو الأموات ويستغيث بهم ويلجأ إليهم أنه قد وقع في الشرك. كذلك أيضا إذا كان بجنب بيت ضريح وما شابه ذلك أو مسجد، مبني على القبر لا يجوز أن يصلي في هذا المكان، بل ينكر على كل من يدعو إلى من بل ينكر على كل من يأمر أو يدعو الناس إلى الاتيان لهذا المكان وهكذا. فلا بد من البراءة من المشركين، وكما ذكرت تقدم الكلام على ذلك. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. ولا شك أن الإسراء والمعراج قد حصل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، والإسراء والمعراج من أكبر المعجزات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرج أسر به وعرج به عليه الصلاة والسلام يقظة، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. نعم، وأما من قال بأنه كان مناما فهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. نعم، وحصل هذا في ليلة واحدة. هناك من أهل العلم من قال تعدد الإسراء والمعراج، وهناك من قال أن الإسراء المعراج في ليلة والإسراء في ليلة أخرى، والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة، مرة واحدة في ليلة واحدة. نعم، وقد اختلف متى وقع، قد اختلف متى وقع، والمصنف قال في السنة 10، ولعل هذا المشهور، لعل هذا هو المشهور، لهناك خلاف في متى وقع، وهذا الخلاف لا يؤثر، مثل هذا الخلاف لا يؤثر، لأن المقصود حصول هذا الشيء وقد وقع، متى وقع الأمر واسع في هذا، لكن لا شك أن هذا وقع قبل الهجرة إلى المدينة. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، وكل هذا طبعا معلوم، كل هذا معلوم، وقد جاءت نعم كتب السنة وكتب السيرة تبين هذا تمام البيان. ثم قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة طبعا عندنا هجرتان: هجرة معنوية وهجرة حسية. الهجرة المعنوية هي هجران المعاصي، الهجرة المعنوية هي هجران المعاصي، والهجرة الحسية هي على قسمين. الهجرة الحسية هي على قسمين: الهجرة الأولى، القسم الأول، الهجرة من مختلف البلاد إلى المدينة، من مختلف البلاد إلى المدينة، وكانت هذه الهجرة قبل فتح مكة، فكان الذي يسلم يطلب منه أن يهاجر إلى المدينة. يعني إنسان أسلم مثلا في الطائف أو أسلم في مكة، مطلوب منه أن يهاجر إلى المدينة. إلى أن فتحت مكة في 8 فنسخت هذه الهجرة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. نعم، وأما ما يتعلق بهذا التقسيم، أما ما يتعلق بهذا التقسيم، فالدليل على هذا التقسيم يعني الأدلة دلت على مثل هذا، ومن هذه الأدلة التي تدل على مثل هذا ما رواه الإمام أحمد من حديث ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن خامر عن عبد الله بن السعدي أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن عفوا أن عبد الله بن السعدي عندما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الهجرة لا تنقطع ما دام العدو يقاتل، الهجرة لا تنقطع ما دام العدو يقاتل، فقال عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الهجرة هجرتان: الهجرة الأولى هي أن تهجر المعاصي، ترك السيئات، والهجرة الثانية هي أن تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأن هذه الهجرة باقية ما تقبلت التوبة، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، وطبع على قلب كل إنسان بما كان يعمل، وكفي الناس العمل. يعني هنا خلاص بعد ما عاد تقبل توبة، ما عاد تقبل توبة، وبالتالي هذه الهجرة تنقطع. فقلنا هذا الحديث وهو حديث حسن فيه أن الهجرة هجرتان، هجرة بترك السيئات وهجرة وهجرة حسية. والهجرة الحسية كما تقدم هجرة من مكة إلى هجرة من مختلف البلاد إلى المدينة حتى فتحت مكة. والهجرة الثانية وهي التي أشار إليها المصنف وهذه باقية إلى قيام الساعة هي الهجرة التي يهاجر فيها الإنسان من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، البلد الذي ينتشر فيه الكفر والشرك ولا يستطيع الإنسان يظهر دينه وعقيدته وإسلامه وإيمانه، فعليه أن يهاجر إلى بلد التوحيد، إلى البلد الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه وماله ويستطيع أن يظهر دينه وعقيدته وإسلامه، فهذه الهجرة باقية. نعم، قال المصنف والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، وهذه الآية الكريمة نزلت في أناس من أهل مكة لم يهاجروا إلى المدينة، وكانت مكة أنذاك بلد شرك قبل أن تفتح من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فذم ربنا عز وجل هؤلاء الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمي أنفسهم لأنهم لم يهاجروا، بل كما جاء فيما رواه البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أناس أسلموا في مكة وبقوا في مكة، ثم عندما جاءت غزوة بدر خرجوا مع المشركين فنزلت فيهم هذه الآية. نعم، وقال عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ربنا عز وجل يأمر عباده بأن يهاجروا عن بلد الشرك وبلد الكفر، وأن أرضه جل وعلا واسعة، والمقصود بذلك التي يقام فيها الإسلام والإيمان ويحقق فيها التوحيد، فعلى الإنسان أن يهاجر إليها. نعم نعم، قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على نعم ناداهم الله باسم الإيمان، انتهى كلام البغوي. طبعا اللي قاله البغوي هذا قد جاء عن ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه. نعم، قال: والدليل على الهجرة من السنة، وطبعا المقصود على الهجرة التي لا تنقطع وهي الهجرة من بلد الشرك كما تقدم والكفر إلى بلد الإسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، هذا حديث جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. نعم، وهذا الحديث قد رواه أبو داود ورواه أيضا الإمام أحمد والدارمي وغيرهم، كلهم من حديث حريز بن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. وهذا الإسناد إسناد لا بأس به، إسناد صالح، وأبو هند البجلي هذا من كبار التابعين وبعضهم قال إنه صحابي وهو ليس بالمشهور، الصواب أنه تابعي كبير ولكنه ليس بالمشهور كما قال عبد الحق، وقال ابن القطان أنه مجهول يعني ليس بالمشهور. نعم، ولكن الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو حديث عبد الله بن الساعدي يشهد لهذا الحديث، فهذا الحديث ثابت بمجموع طريقيه وله شواهد. نعم، وفائدة الهجرة طبعا من بلد الشرك والكفر إلى بلد التوحيد واضحة، وهو أن الإنسان في بلد الشرك يخشى عليه أن ينفتن وأن يترك دينه وأن يفتن عن إيمانه، وأيضا ما يستطيع أن يظهر دينه ويكون مستضعف إلى آخره، فعليه أن يهاجر إلى بلد التوحيد حتى يظهر الإسلام والإيمان ويتعاون مع إخوان المسلمين. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم، من المعلوم أن شرائع الإسلام نزلت شيئا فشيئا. أول ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ونهي عن الشرك، وجلس على هذا مدة قيل 10 سنوات كما تقدم، ثم فرض الله عز وجل عليه الصلاة، ثم بعد أن هاجر فرضت عليه الزكاة والصيام في السنة الثانية نعم الصيام وعفوا الزكاة، ثم الحج بعد ذلك فرض، وقيل الحج إنه فرض في العام الخامس وقيل في العام التاسع، نعم أقوال متعددة، لكن الحج فرض بعد ذلك. وباقي شرع الإسلام أيضا بعض المحرمات، مثلا يعني كان مثلا شرب الخمر هذا في أول الإسلام جائز ثم حرمت الخمر بعد ذلك، وكان مثلا نكاح المتعة جائز ثم حرم بعد ذلك ونسخ هذا الحكم وهكذا. فالدين نزل شيئا فشيئا، لو أول ما نزل كل جميعا كان صعب على الناس، وكان يمنع هذا بعض الناس من الإسلام، فربنا عز وجل برحمته بعباده أنزل دينه شيئا فشيئا. نعم، قال: أخذ على هذا 10 سنين في المدينة، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير. نعم، وهذا دينه أي الذي جاء في القرآن والسنة، هو الذي تقدم من تنبيه المصنف عليه، قال: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. نعم، وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وفتنة وأمور تنكرونها. الحديث، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل خير دعانا إليه وكل شر حذرنا منه. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم، ودائما المصنف يذكر التوحيد لأن النصوص ذكرت هذا، وأن التوحيد هو أساس الدين، وكل كل الأعمال ترجع إلى التوحيد، كل الأعمال ترجع إلى التوحيد. قال: وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر عنه الشرك، لأن هذا هو أساس الشر. قال: والشرك بالله وجميع ما يكرهه الله ويأباه، بعثه إلى الناس كافة، كما قال عز وجل على لسان الرسول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس كافة، ومن ذلك طبعا أيضا مرسل إلى الجن. قال: وافترض الله طاعة على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، ومع الأسف بدأ بعض الناس يقولون أن من آمن بالله واليوم الآخر حتى لو لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من أهل الكتاب، أنه إذا ماتوا على ذلك بعد البعثة أنه يكون مصيرهم إلى الجنة، وهذا كفر، هذا كفر، هذا اللي يقول هالكلام إن كان جاهل فيعلم. نعم، وإن أبى فهو كافر يقتل مرتد والعياذ بالله، فهذا كفر ورد عن الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، قال: بعثه الله نعم إلى الناس كافة إلى آخره. قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذه الآية بين فيها ربنا عز وجل أن الدين قد كمل. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، ولا دل على هذا كثيرة. نعم، لكن هناك من الجهال ممن يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، وهذا في الحقيقة جهل وتكذيب لما جاء في القرآن والسنة النبوية، لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء. لا شك أن الشهداء كما قال الله عز وجل عنهم أحياء عند ربهم مرزقون، ولا شك أن الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حياته أكمل من حياة هؤلاء الشهداء، لكن هذه حياة برزخية، وأما الحياة الحسية اللي في الدنيا فلا شك أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، وقد تقدم أن هذا ركن من أركان الإيمان الستة، هو الإيمان بالبعث باليوم الآخر. نعم. قال وقوله والله نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، لا شك أن كل إنسان يحاسب، نعم، على عمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وطبعا الإيمان بهذا لا شك أنه من أساس الدين وأصله ومن أركان الإيمان كما تقدم. وهناك من الجهال ممن ينكر البعث ويجهل أمر البعث، وقد ذكر الشيخ محمد بن الوهاب ذكر أن هناك قبائل في زمنه من بعض قبائل العرب أنهم كانوا يكون البعث، وهذا بسبب الجهل، بسبب غلبة الجهل عليهم. فجعل المصنف هذه الرسالة شاملة للأمور الكلية وللقضايا العقدية. قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، فلا شك أن كل الناس يبعثون ويحاسبون على أعمالهم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، نعم، لأن من الإيمان كما تقدم بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا كما تعلمون ركن من أركان الإيمان. قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، وأولهم نوح عليه السلام، فنوح هو أول رسول إلى أهل الأرض كما جاء في حديث الشفاعة المخرج في الصحيح. نعم،
نواصل مع هذه المادة القيمة على الشريط التالي، فتواصلوا معنا.